الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى والتقوى هي فعل المأمورات والنهي أو الانتهاء عن المنهيات إذا أمرنا بالصلاة صلينا وإذا أمرنا بصدق التعامل المادي صدقنا وإذا أمرنا ببر آبائنا بررنا وإذا أمرنا بغض أبصارنا غضبنا وإذا أمرنا بالحج إلى بيته الحرام حججنا وإذا أمرنا بالوفاء بالعقود وفينا أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. الصلاة والصيام والزكاة والحج جزء بسيط من التقوى، لكن التقوى تنتظم حياتنا كلها. غدا إذا متنا ذاهبون إلى سؤال، إما أن يحسن أحدنا الإجابة فينجو، وإما فإن الحال غير الحال. السؤال: ماذا فعلت فيما أمرتك به؟ وماذا فعلت فيما نهيتك عنه؟ بعد إجابتك سيفتح لك باب للسعادة لا شقاء بعدها إن شاء الله تعالى. فتعالوا يا أيها الإخوة، والأجل قصير ونحن في كل يوم نقترب نحو نهايته، تعالوا نحسن الإجابة على هذا السؤال. من كان منا مقيما على الحرام فالتقوى أن تقلع عنه، من كان منا مقصرا في فريضة فالتقوى أن تلتزم الفريضة، من كان منا تاركا للنوافل فالتقوى أن يؤدي منها ما استطعت. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا، والخطاب لكم والمخاطب رب العالمين، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: قوا أهليكم نارا علموهم وأدبوهم. يلي بيعلم أهله معناته هو ملتزم بالتقوى، يلي مو فاضي يعلم أهله وأولاده لم يلتزم التقوى. من يؤدب أولاده وبناته هو التزم التقوى، من لم يتح له أن يؤدب أولاده وبناته هو غير ملتزم بالتقوى. قال الحسن: يأمرهم وينهاهم فيعلمهم الحلال والحرام ويجنبهم المعاصي والآثام إلى غير ذلك من الأحكام. قال قتادة: مروهم بطاعة الله تعالى وانهوهم عن معصية الله. قال البيضاوي: قوا أهليكم بالنصح والتأديب. قال الزمخشري: قوا أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات، وقوا أهليكم بأن تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم. رحم الله رجلا قال: يا أهلاه، صلاتكم، صيامكم، زكاتكم، مسكينكم، يتيمكم، جيرانكم، لعل الله يجمعهم معه في الجنة. أخرج الترمذي بإسناد مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن، ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. أيها الإخوة، المحراب الحياة الزوجية محراب من محاريب العبادة. ما عندنا فرق أبدا بين أن نصلي هنا وراء هذا المحراب وبين أن نتزوج فنقيم شرع الله في زواجنا. هذا يقربنا إلى الله وذاك يقربنا إلى الله. الحياة الزوجية محراب من محاريب العبادة، وتربية الأبناء باب عريض من أبواب القرب إلى الله تعالى. ولهذا بدأنا سلسلة جديدة من الخطب عنوانها تربية الأبناء، لعلنا نفيد منها جميعا في زيادة قربنا إلى الله تعالى ببرنا بأبنائنا ورعايتنا لهم. تكلمت الخطب الماضية عن مقدمات مهمة في تربية الأبناء. لنبدأ اليوم الحديث عن الطفل في سنواته الثلاث الأولى، لأنني جعلت منهج هذه الخطب أنني أقسم المراحل العمرية للأبناء من حين الولادة وحتى 24 إلى 8 مراحل، أجعل كل 3 سنوات من العمر مرحلة وأتناولها في خطبة مستقلة. سأتكلم في كل مرحلة إن شاء الله عن احتياجاتها وعن بعض المخاطر فيها وعن أفضل الطرق للتعامل مع الأبناء فيها. عنوان خطبة اليوم: تربية الأبناء في السنوات الثلاث الأول. يؤكد التربويون أيها الإخوة وعلماء النفس أن السنوات الخمس الأولى في حياة الطفل تكون بمنزلة البناء الأساسي لنموه المستقبلي، بالقدر الذي يحاط به الطفل بالرعاية والاهتمام يسير النمو في الاتجاه المرغوب فيه. والبصمات الأولى في التربية لها أثر عميق في مستقبل هذا الابن التربوي. البصمات الأولى في التربية لها أثر عميق في مستقبله التربوي. دلت الأبحاث التي قارنت بين الأطفال الذين تربيهم أمهاتهم والأطفال الذين يودعون في المؤسسات الاجتماعية. كلمة مؤسسة اجتماعية هذه كلمة كبيرة، ممكن روضة، ممكن مربية، ممكن دار للأطفال، ممكن مؤسسة غربية، ممكن مؤسسة شرقية، ممكن أحسن مؤسسة تربوية في العالم. تمت مقارنة بين أطفال ربوا في هذه المؤسسات وأطفال ربتهم أمهاتهم. طبعا كلمة أمهاتهم ممكن تكون الأم بسيطة، ممكن تكون الأم مثقفة ثقافة بسيطة، ممكن تكون الأم أمية. مهم، هناك شريحة من أطفال ربتهم أمهاتهم وشريحة من أطفال ربتهم هذه المؤسسات. ظهر أن الفريق الأول ربتهم أمهاتهم ينمون نموا أكثر استقرارا من الفريق الثاني الذين ثبت أنهم يعانون من الحرمان أو النقص الانفعالي، وظهر ذلك من سلوكهم الذي امتاز بالصراخ الزائد والخوف من الغرباء وقلة الثقة بالنفس أثناء اللعب إذا قورنوا بأطفال الفريق الأول. هلأ هنا رسالة لكل شاب ماضي نحو الزواج. أنا مضيت في صناعة كتالوج للزواج لعله يكون قريبا بين أيدي الناس. بعض شبابنا يريد أن يتزوج بالموظفة، يقول بأنه يضع راتبه أو راتبه مع راتبها فينشئان البيت. لا بأس، الموظفة لها إيجابيات، بس هناك أمور ستدفعها أنت وستدفعها هي. واحدة من أهم الأمور أن ابنك سيفقد أمه في سنواته الأولى كل يوم 8 ساعات. طبعا بدها تعود من عملها متعبة، بدها ترتاح، وعليها التزامات البيت، بدها تلتفت للبيت كمان، معناته أضف 4-5 ساعات. فقد ابنك أمه 12 ساعة في اليوم، ستدفع الثمن. الاختيار كثير دقيق. بعض رجالنا يدرب بناته على الصيدلة بمهارة وعلى الطب بتفوق وعلى الهندسة برقي، ويفاخر أن ابنته تحمل برد من بلد شرقي أو غربي، وهذا شيء جيد، لكن هل دربتها أن يكون معها برد في الأمومة؟ هل دربتها أن تعتني بهذا الطفل القادم حتى يكون أحفادك أحفادا خيرين؟ نحن نريدها أن تقرأ وتكتب وتتعلم، نعم، لكن نريدها أولا أن ترعى بيتها. هذه الدراسات ليست عربية ولا إسلامية. الأطفال الذين ربتهم أمهاتهم أفضل بكثير نفسيا وعاطفيا من الأطفال الذين ربتهم المؤسسات. نستطيع أن نختار من حاجات الطفل في هذه المرحلة الحاجات الغذائية والحاجات النفسية والحاجة إلى الحماية. الآن الأطفال في السنوات الثلاث الأولى سأختار لكم ثلاث حاجات لهم: حاجة غذائية، حاجة نفسية، وحاجة الحماية. سأتكلم اليوم عن الحاجة الغذائية والنفسية، لأتابع في الخطبة القادمة الحاجة إلى الحماية. لعل، والجملة الآن دقيقة جدا، أرجو أن تصل إلى كل أمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا. لعل أفضل ما تتعبد الله تعالى به الأم التي جاءها المولود الجديد أن ترضعه حولين كاملين. مرة ثانية، لعل أفضل ما تتعبد به الله تعالى الأم التي جاءها مولود جديد أن ترضعه حولين كاملين. في عبادة يا أخوان يسميها العلماء عبادة الوقت. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ما أفضل عبادة؟ هل بناء المساجد؟ لا. هل الصدقات؟ لا. هل جبر خواطر الأيتام؟ لا. هل إطعام المساكين؟ لا. ما أفضل عبادة؟ السعي إلى ذكر الله. أفضل عبادة في هذه الساعة أن نكون موجودين هنا. أفضل عبادة لأم جاءها مولود جديد أن ترضعه حولين كاملين. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له، أفضل عبادة للأب المولود له، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده. اللافت أيها الإخوة أن هذه الآية في سورة البقرة ختمها الله تعالى بقوله، والله إذا سمحت ننتبه على هذه الخاتمة، الحديث عن الرضاع وعن الإنفاق، ختم الله الآية: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. العلماء قالوا: ما معنى تقوى الله هنا؟ هل هو الصلاة؟ أبدا. الصوم؟ أبدا. قراءة القرآن؟ أبدا. واتقوا الله يعني أرضعوا أولادكم، واتقوا الله يعني أنفقوا على أولادكم. وإذا تحججت أم ما بدها تغير شكلها، بس تحججت بأنها متعبة ما بدها ترضعه. واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وإذا أب كان ينزل إلى المقاهي ثم يقتر على ابنه وزوجته، واعلموا أن الله بما تعملون بصير. فما معنى تقوى الله في مسألة الرضاع والنفقة على المولود وأمه؟ إنها تعني التقوى بمعناها العام، بمعنى امتثال جميع أوامر الله، ومنها الإرضاع والنفقة واجتناب نواهيه. والمراقب لأفعال الآباء والأمهات هو السميع البصير. واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وإني لأعجب أيها الإخوة من آيات تنزل من السماء تدعو الأمهات لرضاع أولادهن، ثم تعرض بعض الأمهات المسلمات عن ذلك من دون عذر. وحليب الأمهات أيها الإخوة لا يوازيه في النفع للابن أحسن المغذيات ولو اجتمعت، ولا أفضل المقويات ولو تضافرت. خلينا نجيب كل المقويات في العالم مو مثل حليب الأم، كل المغذيات في الكرة الأرضية مو مثل حليب الأم. فتركيبه في تبدل مستمر بحسب حاجات الرضيع وبحسب احتمال أجهزته، وهو آمن طرق التغذية من حيث الطهارة والعقامة، وحرارته ثابتة خلال الربعة الواحدة، متبدلة بحسب حرارة الصيف وبرودة الشتاء، وهو سهل الهضم، مستساغ الطعم بالنسبة للوليد، سهل التحضير ليلا ونهارا حضرا وسفرا. والطفل الذي يرضع من ثدي أمه يكتسب مناعة ضد كل الأمراض، وفي حليب الأمهات مضاد للالتهابات المعوية والتنفسية، والإرضاع يقي الأمة من أورام الثدي الخبيثة، ويقي الطفل من الآفات القلبية والوعائية وأمراض التغذية والاستقلاب. وفوق تلبية الحاجات الغذائية التي يؤمنها الإرضاع، تجدونه يروي الحاجات النفسية للطفل من حب الأم لوليدها وضمها له وحنوها عليه وقربه من صدرها وسماعه لضربات قلبها، خاصة إذا اقترن ذلك بمسحات لطيفات من الأم على رأس الطفل ووجهه، ومع بسمات مرتسمة على وجه الأم، وترنيمات من القرآن الكريم أو الأذكار أو النشيد اللطيف. جاء في كتاب الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة، إذا عاملت الأم طفلها بصرامة في أثناء الرضاع، مثل سحبه بشدة أو معاملته بحركة عنيفة، فإن الطفل سيشعر بالاكتئاب. مرات بعض الأمهات لأنه مستعجلة بدها تروح والولد بده يرضع، بلا شعور تسحب سحبة عنيفة من يده من أجل أن يرضع من صدرها. الطفل شعر. سيعتبر الطفل إذا تكررت هذه الحادثة أن الأم مصدر قلق، لأنها تقوم بإرضاعه وتغذيته جسميا، ولكنها تحرمه من أشهى غذاء، وهو الغذاء النفسي والعاطفي. لذلك تصبح هي أو من يقوم مقامها مثيرا لمثيرات مؤلمة، سيحاول الطفل الابتعاد عنها أو تجنبها، بل سيعمم الطفل شعوره بأن الاقتراب من الناس سيؤدي به إلى مثل هذه الخبرات المؤلمة، وينشأ منطويا على نفسه فاقدا لثقة من حوله أو ثقة في من حوله. السنوات الخمس الأولى خطيرة كثير، هذه الخطبة والخطبة القادمة خطيرة جدا. مسألة الرضاع ليست عملية ميكانيكية جاءت الدول الغربية لتضع للأمهات العاملات غرف إرضاع، تنزل الأم من مكتبها ترضع الولد وتعود. مسألة ليست مسألة حليب يصب في فم هذا المخلوق، مسألة فيها تأثير نفسي سيبقى طيلة عمره. بين يدي أيها الإخوة تجربة أجريت في إحدى الجامعات الأمريكية متعلقة بالأثر النفسي للإرضاع. في حال اقترن بحنان الأم ما أثره، وفي حال اقترن بعكس ذلك ما أثره. أحضرت مجموعة من القرود الرضع ووضعوا مع تمثال لقردة أم مجللة بالأسلاك المعدنية القاسية. كانت القرود تتناول طعامها من زجاجة حليب متصلة بصدر تمثال القردة الأم. مجموعة قرود رضع جابوا لهم تمثال لقردة، لفوه بالأسلاك القاسية، حطوا زجاجة حليب في صدر هذا التمثال، وجعلوا إذا أراد القرد أن يرضع يذهب إلى الزجاجة الموجودة في صدر هذا التمثال الملفوف بالأسلاك القاسية. الآن صنع مجموعة ثانية، أحضرت مجموعة ثانية من القرود، وضعوا مع تمثال لقردة أم مجللة بوبر ناعم سميك، وكانت القرود تتناول طعامها من زجاجة حليب متصلة بصدر تمثال القردة الأم. الأم الثانية جللوها بالوبر الناعم هون بالأسلاك القاسي. ثم وضعت المجموعتان مع بعضهما لفترة، هدون القرود يأخذون من هذه وهدون القرود يأخذون من تلك، ثم وضعت القرود مع بعضها البعض. وعندما أعطيت القرود حرية الذهاب لأحد التمثالين، ظهر أنهم فضلوا الذهاب إلى التمثال المغطى بالوبر الناعم. عندما نزعت زجاجة الحليب من التمثال ذي الوبر الناعم وبقيت زجاجة حليب مع التمثال الآخر، ظهر بأن القرود لم يذهبوا إلى ذلك التمثال إلا عند الجوع الشديد، وبعد تناول الطعام ذهبت مسرعة نحو التمثال المغطى بالوبر الناعم. عندما تم تعريض القرود الصغيرة لمخيف، ذلك بأن وضعوا في قفصهم جسما غريبا عنكبوتا خشبيا، أسرعت القرود الصغيرة جميعا إلى التمثال ذي الوبر الناعم، بدها تحتمي، ركضت لعند التمثال ذي الوبر الناعم، بل وجدوا بأن القرود كانت تفرح عندما يكون أو تكون أمامهم التمثال ذي الوبر وتحزن وتقل حركتها وتنكمش على نفسها عندما أخرج هذا التمثال من القفص، مع العلم أن التمثال الآخر كان موجودا. من كل ما سبق قرأوا أن الطفل يشبع برضاعه من أمه حاجاته الغذائية، نعم، ولكنه يشبع ويشبع أيضا حاجاته النفسية والعاطفية والتي يشعر بها بالراحة والأمان والطمأنينة. عملية الأرضاع مو عملية صلب في فم، عملية الأرضاع فيها أثر مستقبلي على حياة هذا الإنسان. ولا أبالغ عندما أقول أيها الإخوة إن هذه الفترة من عمر الأبناء وهذا الإرضاع الطبيعي لهم سترسم ويرسم عددا لا بأس به من سمات شخصيتهم في المستقبل. فالتربية التي تتسم بالرفض في أم محب الولد لأنه تغير شكل وشه، شكل جسمه، صار يقولوله ليش كتير سمنتي أنتي بعد الحمل، صار عنده ردة فعل تجاه الولد مزعوجة منه. التربية التي اتسمت بالرفض في أب ما بده يجي ولد، بس زوجته حملت وإجهاض ما مسموح الآن، ففي الشهر الرابع والخامس كره الولد، الولد ذكي جدا. التربية التي اتسمت بالرفض والإهمال ستؤدي إلى عدم الشعور بالأمن وبالسلبية والشعور العدائي وسوء التوافق. والتربية المتسمة بالاهتمام، الأم يلي قاعدة 24 ساعة لصالح أولادها، الأب يلي عم يترك شغله ويجي على بيته مشان يطمن على أولاده، هذا عم يبعث رسائل لهؤلاء الأولاد بأنهم مهمون، بأنهم محبوبون، بأنهم مرضيون، بأنه راغب بهم. أما الأم يلي طالعة كل يوم على صالون ورايحة كل يوم لزيارة وترك الأولاد مع من هب ودب، مع من يسوى ولا يسوى، تعطي رسائل بأنهم غير مهمين، غير جديرين بعنايتها. الأم يلي تطلع من الصبح ترجع الساعة 4 أينما كانت، لو كانت في المسجد تعطي رسائل للأولاد بأنهم غير مهمين، بأنهم في درجة ثانية أو ثالثة أو خامسة. التربية المتسمة بالاهتمام والعناية والحب والحنان ستودي إلى شخصية متزنة، محبة للآخرين، واثقة بنفسها، متحملة لمسؤولياتها. يا أمي أنت سقيتيني لبن التوحيد مع الفطرة، مع لبن الأم في صبل الإيمان في قلب هذا الولد وفي عقل هذا الولد وفي شعور هذا الولد. يا أمي أنت سقيتيني لبن التوحيد مع الفطرة، وغرست حنانك في قلبي من أول رشفي للقطرة، ونفحت أريجك إيمانا كالورد إذا أهدى عطرة، من مثلك يا أمي قدرة، أقدامك تاج للغرة، من غيرك يا أمي يقظ في الليل إذا هجم الكرب، من غيرك يا أمي قلق من دائي إن عجز الطب، لو صح سجودي يا أمي في حبك ما امتنع القلب، في حبك أفنيت حياتي لكني لست أكافيك، يا أمي إن عجز لساني عن شكرك ربي يجزيك، لو كان البر بأن تطئي خدي فيا فوزي فيك، في حقك آيات تتلى مر الأيام ووصينا، لا يقدر أحد إيفاء لحقوقك مهما أدينا، لكن فؤادك إحسانا كم يرضى عنا وعلينا. يا أيها الإخوة، أمهاتكم هن اللواتي صنعنكم من حيث دريتم أو لا تدرون. يا أيتها البنات الذاهبات نحو الزواج، أنتن ذاهبات نحو صناعة الجيل القادم، دريتن أو لم تدرون، فكرسوا حياتكم للجيل القادم، نحن نريدكم لبناء جيل ولإنشاء جيل صحيح. أيتها الأمهات الفاضلات، يوصي التربويون الأمهات لتدريب أبنائهم في سنواتهم الأولى على التواصل مع الجماعة بقولهم: قومي أنت ووالده بمداعبته واتركي للمحيطين به مساحة ليقوموا بذلك. إذا بتقدري تعدي ساعة أو ساعتين وثلاثة مع الولد بس تناغي في سنواته الأولى، بس تضحكي، بس تلعبي، بس تشيري له بأشياء، أنت ترسلين تزرعين في داخله زروع لحب الجماعة وحب الآخرين. وأنت أيها الأب فرغ وقتا لتجلس مع ابنك هذا الصغير، احمله العب معه، سايره، ناغه، ارفعه، ضعه، ضحكه، اضحك له. قومي أنت ووالده بمداعبته، واتركي للمحيطين به مساحة ليقوموا بذلك. حاولي ترك طفلك مع شخص من الأقارب واتجهي لغرفة أخرى، وإن بكى طفلك عودي له بسرعة واحفظنيه ليطمئن، وكرري ذلك عدة مرات. إن قام طفلك بضرب طفل يلعب معه لا تعنفيه فيكره غيره ويتكون لديه أو لديه غيرة، ولكن علميه بالحسنى لأنه طفل صغير. احرصي على صلة الرحم والتنزه مع المعارف والأقارب، فإن الطفل سوف يتشبع من جو التجمع ويعتاد عليه. لا تنشغلي عن طفلك بالعمل أو بالمنزل أو بالكمبيوتر أو بالتليفون أو بعلاقاتك مع أصدقائك، بل خصصي أكبر وقت له وبادليه المرح واللعب. أيها الإخوة الكرام، شرع الإسلام السرور بقدوم مولود جديد. أنتوا كل عياتكم لما بيجيكم مولود أو ابنك بيجي مولود أو بنتك بتساوي مولد، بتساوي اجتماع تجمع به أقاربك. من علمك هذا؟ الذي علمك هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علمك القرآن. لأن اليابان متطورة أكثر منا، لكنهم إذا جاءهم ولد صنعوا حاويات قمامة للمواليد الجدد، ينزل الأب يحمل الولد بحطه في سلة القمامة ويعود في بعض أسرهم. والدول الأوروبية متقدمة أكثر منا علميا، بس عندهم يباع الأطفال. وأنتم ونحن مع ما نحن عليه نسر ونفرح ونجمع الناس لأن مولودا جاء، والسبب أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم علمنا ولازلنا متمسكين. شرع الإسلام السرور بقدوم مولود جديد ذكرا كان أم أنثى، وشرع استحباب تهنئة من ولد له ولد. نحن بدنا نهنيك ونبارك لك. واستحب الأذان بلطف في أذن الوليد اليمنى، فقد روى الإمام أحمد والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. بس يجيك ولد، بس يجيك حفيد وحملته، أذن بلطف، أنت أذن في أذنه اليمين بلطف، رجلا كنت أو امرأة. المرأة أيضا الأم ممكن تؤذن في أذنه، ممكن الجدة، ممكن الخالة، وأنت إذا حملته أذن في أذنه سنة. كما يستحب التحنيك، ففي الصحيحين من حديث أبي بردة عن أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة، زاد البخاري، ودعا له بالبركة. والمراد بالتحنيك مضغ جزء من تمرة وأخذ مسحوقها ووضعه في فم الصغير. وتستحب العقيقة، وهي ذبح شاة شكرا لله تعالى على سلامة المولود. يمكن للميسور أن يذبح شاتين عن الذكر وشاة عن الأنثى، يدعى لطعامها الأهل والأرحام الفقراء والأغنياء، أو يوزع اللحم على الناس. فمن وجد عسرة في المال أجل العقيقة إلى اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين أو متى أيسر بعد ذلك. ما عنده يعني الآن هو في ضائقة، بعد 5 سنين بيمشي الحال، بعد 10 سنين متى أيسر. روى البخاري في صحيحه عن سلمان ابن عمار الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. وهنا يستحب حلق رأس الوليد يوم سابعه والتصدق بوزن شعره ذهبا للموسر. يحلق له الشعر، حلاقين في ناس مختصين بالمواليد يحلقوا له رأسه، يعطينا الشعر نزينه طلع جرام، نتصدق بجرام ذهب، ثمن جرام ذهب، جرامين، جرام ونص، نتصدق إذا كنت موسرا. وللمعسر بالفضة وزن جرامه من الفضة تصدق لوجه الله تعالى. يسن الختان عند أبي حنيفة ويجب عند الجمهور. ويسن تسمية الوليد باسم حسن جميل، وخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، ثم أسماء الأنبياء والصحابة والصلحاء. كل هذه المندوبات الشرعية أيها الإخوة احتفاء بالمولود واحتفالا به، ولها أثرها النفسي العاطفي عليه في مستقبله. يعني بكرة بس يكبر ابنك وتقول له بابا أنت لما الله أكرمنا فيك ذبحنا لك خروفين ونحن مصورين كيف إجوا عماتك وخالاتك، هذا له أثر نفسي عند هذا الابن لما بيلاقي اسمه على اسم صحابي، اسمه عمر، اسمه عثمان، اسمه أبو بكر، لما بيلاقي اسمه على اسم كبار الخيرين على اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بإمكانك تقول له له يا عمر هيك سيدنا عمر يفعل. أما إذا مسمي ابنك على اسم مغني شو بدك تقول له؟ يقول لك بابا أنا مثله لا تزعل مني. إذا مسمي بنتك على اسم فناني بكرة بنتك إذا تفلتت تقول لك ماما ما تزعلي، وأنت كنت تحبي الفناني أنا مثله نفس الطريق. أما إذا سميتها على اسم صحابية جليلة صالحة كبيرة تستطيعين أن تدعميها نفسيا بالاسم، وأطباء النفس أول ما يهتمون بالمراجع يهتمون باسمه. وكان عندنا طالب في دورات القرآن سماه أبوه اسم بنت، أو الاسم هو يستخدم للشباب والبنات، كان أصحابه في المدرسة يهزؤون به بأن اسمه اسم بنت. أنا أذكر بأن هذا الطالب مرض مرضا نفسيا من اسمه، ولم يتعافى حتى نزل أبوه إلى المحكمة وتم تغيير الاسم في دائرة النفوس. الاسم سميه اسما حسنا، سميه اسما رفيعا، اسما له معنى. هذه الأمور أيها الإخوة لها أثرها النفسي العاطفي على الطفل أو على الابن في مستقبله، ولها بصمة في قبوله لأسرته ومجتمعه حين يكبر. تجدون بسطا نافعا لتفاصيل الأمور الشرعية المتعلقة بولادة المولود الجديد في كتاب نافع اسمه تحفة المولود في أحكام المولود. وعدتكم في كل خطبة سأذكر لكم اسم كتاب، وأنا أتمنى عليكم أن تقرأوا في هذه الكتب مجتمعة أو في بعضها، تحفة المولود في أحكام المولود لابن قيم الجوزية. أيها الإخوة الكرام، هذا شيء من الحديث عن تربية الأبناء في السنوات الثلاث الأول، وللموضوع تتمة إن شاء الله تعالى في الخطبة القادمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.